الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الدفاع الإيراني أن الرد على جريمة اغتيال رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع العالم الشهيد محسن فخري زادة قادم وحتمي وسيكون قاسيا. وفي كلمة له في مراسم تشييع الشهيد فخري زادة قال العميد أمير حاتمي إن اغتياله زاد من عزيمتنا في تعزيز قوتنا والاستمرار في مسيرتنا، مضيفا أن أي اغتيال أو أي جريمة أو أي عمل أحمق ضد إيران لن يمر من دون رد. كما أشار العميد حاتمي إلى أن الخيار العسكري للعداء كان مطروحا على الطاولة لمدة 40 عاما، لكنه بات اليوم تحت الطاولة، وذلك بسبب جهاد مقاتلين وعلمائنا. قال رئيس السلطة القضائية في إيران إن دعوة الغرب لضبط النفس تجاه جريمة الاغتيال هي في الحقيقة تعطي الضوء الأخضر للإرهابيين. وقال آية الله إبراهيم رئيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إن الشهيد فخري زادة هو بطل إفشال أثر الحظر الذي فرضه العدو علينا في المجالين النووي والدفاعي. وأضاف أنه يجب عدم التقصير في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد العدو الذي لا يفهم غير لغة القوة، مؤكدا أن الاغتيالات والحظر وجهان لعملة واحدة. أعلن أمين لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن العدو استخدم أسلوبا جديدا ومختلفا تماما في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة. وعلى هامش مراسم تشييع ودفن جثمان الشهيد قال الأدميرال علي شامخاني إن أجهزة الاستخبارات في البلاد كانت قد توقعت احتمال وقوع الحادث ومكانه المحتمل، وتم اتخاذ الإجراءات الحماية اللازمة، إلا أن العدو استخدم أسلوبا جديدا ونجح للأسف في الوصول إلى هدفه بعد 20 عاما من الفشل. وأشار شامخاني إلى أن خدمات العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة لا يمكن تبيانها لأنه قدم خدمات كثيرة. أكد قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية أن قتلة الشهيد الدكتور فخري زادة سيدفعون ثمن جريمتهم. وقال العميد أمير علي حاجي زادة على هامش مراسم تشييع جثمان الشهيد فخري زادة إن مثل هذه العمليات الإجرامية لن توقف أبدا الخطوات العلمية والدفاعية للجمهورية الإسلامية في إيران، ولو كانت هكذا عمليات توقفنا لكنا توقفنا قبل 40 عاما، مضيفا أننا قدمنا 17,000 شهيدا ولم نتوقف. باشرت القوات العراقية بتنفيذ خطة انتشار أمنية في مدينة الناصرية بمحافظة ثقار. وقال بيان لخلية العلم الأمني أن قيادة عملية سومر بدأت بتنفيذ خطة انتشار في مدينة الناصرية بعد وصول التعزيزات الأمنية، موضحا أن هذا الإجراء جاء لتعزيز الأمن وفرض القانون والمصالح العامة والخاصة، وأن الإجراءات الأمنية ستبقى مستمرة. أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا انطلاق الجولة الرابعة لمناقشة الدستور السوري اليوم في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وأوضح جير بيدرسون في مؤتمر صحفي أنه بعد لقاءاته بالوفود المشاركة والسلطات السويسرية بات بمقدورنا عقد الاجتماع، وعرب عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور بأيدي السوريين أنفسهم. انتهى الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 10 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 30 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 14 من ربيع الثاني عام 66 للهجرة اندلعت ثورة المختار بن عبيدة الثقفي ضد النظام الأموي للثأر لمقتل حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وأهل بيته وأصحابه الميامين. وقد بدأ المختار ثورته من مدينة الكوفة، وكانت قد اندلعت قبل ذلك ثورة التوابين ضد النظام الأموي، وتمكن المختار في ثورته من إلحاق الهزيمة بقوات النظام الأموي واعتقال كافة المشاركين في معركة الطف من قتلة الإمام الحسين عليه السلام ومحاكمتهم ومجازاتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في يوم الطف. وحكم المختار الثقفي في الكوفة لمدة عام قام خلالها بتوسيع أركان حكومته، إلا أن قواته هزمت مقابل قوات النظام الأموي. في 10 من شهر آذر عام 1317 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من تشرين الثاني عام 1938 ميلادي، استشهد في مدينة كشمر بشمال شرق إيران وعلى يد عناصر الملك الجائر رضا خان البهلوي العلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد حسن المدرس. وقد ولد السيد حسن المدرس عام 1870 في إحدى القرى التابعة لمدينة أردستان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا الشيرازي. وبعد فترة عاد إلى إيران ليبدأ جهاده ضد النظام الملكي الجائر، فانتخب نائبا عن طهران في المجلس الوطني الإيراني، وبدأ جهاده إلى جانب الشعب الإيراني ضد الاستعمار البريطاني، مما زاد العداء بينه وبين الملك الإيراني آنذاك رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور، فخطط لتصفيته في خطوة لعزل الدين عن السياسة، إلا أن السيد المدرس وضمن تأكيده أن ديانتنا هي سياستنا وسياستنا هي ديانتنا فرض رأيه على النظام، الأمر الذي دفع برضا خان إلى نفيه إلى مدينة كشمر، ومن ثم تم تنفيذ خطة اغتياله. وأخيرا وفي 30 من تشرين الثاني عام 1835 ميلادي ولد الكاتب والأديب الأمريكي مارك توين. وقد عاصر توين فترة كانت مليئة بالأحداث والتحولات، مما شكلت المواضيع الرئيسة في كتبه وتأليفاته، واتسمت كتابات توين بسلاسة ولطافة تعابيرها. وقد كتب قصصا للأطفال والشباب أبرزها مغامرات هيكل بيريفين ومغامرات توم ساير والأمير والفقير. وأخيرا توفي مارك توين عام 1910. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قد غدا يسير من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسير من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل، في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل، في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل، قد آن الرحيل، قد آن الرحيل.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف وإياكم بداية عند فقرتنا من نداء غزة. وبعد هذه الفقرة أيها الأكارم، سوف نستضيف عبر الهاتف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عسف. بعد الفقرة الحوارية أيها الأكارم، سنتوقف عند مع الشهداء وحياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتل. كما في نهاية المطاف سنخصص دقائق لفلسطين الأرضي والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. يعاني صيادو قطاع غزة يوميا من ممارسات قوات الاحتلال الاستفزازية، حيث تتفنن بحرية الاحتلال باستخدام شتى أساليب التضييق والإذلال ضدهم ومنعهم من الصيد وتحصيل قوت أطفالهم. في اليوم العالمي لصيد الأسماك يسلط تقرير الزميل ميسر بيومي الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها صيادو القطاع.
في اليوم العالمي لصيد الأسماك يتذكر الصياد الفلسطيني مأساته التي لا تنتهي، يتلاطم بين أمواج البحر وطرادات الاحتلال ليجد نفسه دائما على الشاطئ ببضع سمكات انتزتها شباكه عنوة من أميال لا تغني ولا تسمن من جوع.
بنكون احنا على 6 ميل مسموح، بنخليك على 4 ميل بالطق، بضرب عليك اطلاق نار وميه، بصب ميه المركبه، اذا انت ما لحقتش في المركبه تغطس من كثر ضغط الميه علينا. معناها صعبه جدا، بنشيب سبقنا، بندشر سبقنا في البحر.
ابو محمد واحد من الاف الصيادين الذين ارتسمت على ملامحهم علامات البؤس والشقاء بسبب مزاولته مهنة الصيد المحفوفة بالمخاطر.
من سنين من صار حصار على غزة وإحنا الصياد في ضياع، مصاري ما فيش، ديون كبرت على الصياد والمعيشة غليت عنا، لا إحنا قادرين نجيب قوت أولادنا ولا قادرين نسكر الهالك تاعنا. نضغط على الاحتلال ما يطروش الصيادين في رقمة عيشهم، وما يصدروش مركبته، ما يصدروش إراده، ما يأخذوش شبكه.
لا يطالب أبو محمد في اليوم العالمي للصيد إلا بحقه في مزاولة هذه المهنة. معادلة تبدو بسيطة، لكنها تزداد تعقيدا باحتلال يحاصر البر والبحر.
علاوة على تبعات الحصار بين مطاردة وملاحقة واعتقال وتقليص مساحات الصيد ومصادرة مراكبهم، يعيش قرابة 3500 صياد فصولا يومية من انتهاكات الاحتلال بحقهم في عرض البحر.
أشياء كثيرة يتم منحها على الصياد الفلسطيني، كأنه الاحتلال بيشتغل على جانبين، وطبعا هذه بعتبرها سياسة ممنهجة، اعتقالات ومصادرات وعدم إرجاع للمعدات، والجانب الثاني منع مستلزمات الصيد، كأنه يريد تسقيط أو إفشال هذه المهنة اللي بيعتاش منها حوالي 50,000 نسمة من المجتمع الفلسطيني، وهي من ثاني المهن على الساحة الفلسطينية بعد مهنة الزراعة.
انتهاكات صهيونية مستمرة جعلت الصيادين من الفئات الأشد فقرا في غزة، ما يتطلب وقفة جادة من جميع الجهات الدولية التي تعنى بحقوق الصيادين.
نشكر الزميل ميسر بيومي. وعن واقع الصيادين في قطاع غزة في ظل ممارسات قوات الاحتلال التعسفية بحقهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، نستمع إليه.
سيد نزار، الاعتداءات على الصياد الفلسطيني لم تتوقف يوما من قبل قوات الاحتلال، بالطبع تأخذ في كل يوم شكلا جديدا. اليوم أبرز ما يتعرض له الصياد الفلسطيني وكيف تصاعدت الاعتداءات بحق الصيادين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال الإسرائيلي يحارب الصياد الفلسطيني كمهنة من المهن المهمة والكبيرة في قطاع غزة، أو شبه الوحيدة بعد مهنة الزراعة. هناك إطلاق نار مستمر كما حصل آخرها في ليلة البارحة، إصابة صياد رصاص مطاطي. هناك القيام بشكل دائم بإطلاق النار وملحق الصيادين وإبعادهم عن أماكن عملهم في ظل الساحة المسموعة، وتحديدا في المنطقة الشمالية، يعني في المياه الفلسطينية بعيد عن الحدود الخط الأخضر. وأهم من ذلك، يعني لاحظتم في الأيام والأشهر السابقة وفي هذا العام، يعني تكرر اللي هو إرجاع المتاهة عند أي مشكلة على الحدود الشرقية. يقوم الاحتلال بمنع كامل للبحر وتوقيف الصيادين كما حصل 14 يوم في سبتمبر، وكذلك تتفاوت المساحة أحيانا 3 أميال و4 أو 6 أميال، ومستقرة المنطقة الشمالية من ميناء غزة حتى الشمال 6 أميال من أول التفاهمات منذ زمن طويل حتى هذه اللحظة. ولكن الأهم والأخطر كذلك منع مستلزمات الصيد، كانوا الاحتلال يريد اندثار هذه المهنة وتوقف 4,000 صياد.
طيب سيد نزار، اليوم نتحدث عن توفير الحماية للصياد، وهناك مطالبة بتوفير هذه الحماية. كيف يمكن توفير الحماية؟ هل من رؤية في هذا الإطار؟ هل اليوم المؤسسات المعنية والجهات الدولية وصل إليها الصوت؟ وصلت إليها معاناة الصيادين الفلسطينيين؟
لا ننكر أنه يعني في هناك تقارير سنوية تصل للأمم المتحدة مباشرة، سواء عبر لجنة أو عبر تقارير تصل مكتبهم في غزة من قبلنا. كذلك كل من أتى سواء سفراء أو يعني ناس مهمين في المجتمع الدولي نقوم بإبلاغهم الصليب الأحمر الدولي، إبلاغهم كل الانتهاكات الإسرائيلية. ولكن أعتقد الإسرائيليين فوق كل القوانين الدولية، المراكز دائما تناشد وتقوم بذلك، ولكن لا يوجد أي بسيط أمل في هذه الأوقات.
نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء ميسر بيومي ومنار عبد الجبار، مع وافر الشكر لنقيب الصيادين في قطاع غزة الأستاذ نزار عياش. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم فلسطين اليوم، محورنا يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. هل كفر الغرب بإقرار يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن جريمته ودوره في إنشاء كيان الاحتلال ورعايته المستمرة؟ لماذا لم يترجم هذا القرار إلى واقع ملموس حتى الآن؟ ما دور حملات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني بمساندته بنضاله ورفع الظلم عنه؟ وما المطلوب فلسطينيا لنقل الموقف الدولي من مجرد التضامن إلى تبني الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؟ إذن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني محورنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم. 73 عاما مرت على ذكرى قرار تقسيم فلسطين، يومها رفض العرب مجتمعين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181، قرار أثار المخاوف من استيلاء اليهود على كامل التراب الفلسطيني، لكن كل المخاوف تحولت إلى حقيقة، فها هو الاحتلال حتى اللحظة يتمادى بافتراس الأراضي الفلسطينية، ولا يزال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا جراء قرارات مجحفة. بعد مرور أعوام على التغريب الفلسطينيين، وقفت الأمم المتحدة في 29 من تشرين الثاني عام 1977 أمام أزمة ضمير بشأن القضية الفلسطينية، فحولت يوم التقسيم إلى يوم دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. قراءة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
وجع إنساني لا يزال ينخر في وجدان البشرية، أكثر من 70 عاما مرت على مأساة الشعب الفلسطيني ذاق الفلسطينيون خلالها منذ احتلال أرضهم شتى أنواع العذابات والمحن، قتلا وأسرا ونهبا وتهجيرا على مرأى من العالم. تحل ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد أصبحت مناسبة للتذكير بوجع الفلسطينيين، ويحيي الفلسطينيون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق ذكرى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر عام 1947. أكثر من 5 عقود مرت على احتلال الكيان للضفة الغربية وقطاع غزة، وأكثر من 1/4 قرن مرت على توقيعها اتفاق أوسلو للسلام مع منظمة التحرير الفلسطينية دون أن يظهر أي تغيير على سياسة الاحتلال الإحلالية في تلك الأراضي. تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة على مدى الأيام بنشاطات تطبيعية بين أنظمة عربية والكيان الصهيوني، وبزيارات مثقفين وكتاب عرب للكيان، وتنقل لنا أخبار النشاطات الصهيونية في بلدان عربية خاصة ضمن مؤتمرات تعقد فيها ويدعو لها مختصون صهاينة وإعلاميون ومسؤول أمن. الجمهور العربي يرفض التطبيع، وفقط قلة قليلة من المنافقين والمستفيدين ماديا قبلت ما قبلت به الأنظمة العربية. الغالبية الساحقة من الشعوب العربية ترفض قبول الكيان الصهيوني، وهي مستعدة للقتال من أجل القدس والمقدسات إذا توفرت لها الفرصة المناسبة. هذا هو شأن شعب فلسطين أيضا. هناك فلسطينيون سياسيون وأكاديميون ومسؤولون ورأسماليون انزلقوا في المستنقع، لكن الشعب ما زال يحافظ على وطنيته وانتمائه والتزامه.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وعن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نستضيف في برنامج فلسطين اليوم سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف. مرحبا أستاذ عمر في هذا البرنامج.
أهلا بك،
حياكم الله سيدي الكريم. هل ينفذ المجتمع الدولي قرار الأمم المتحدة اعتبار يوم 29 من تشرين الثاني نوفمبر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ وما يعنيه يعني تصحيح للخطأ التاريخي بإنشاء كيان الاحتلال؟
يعني أولا يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو يعني أن تقف كل شعوب العالم، أن تقف كل دول العالم، أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، لأن جريمة العصر التي ارتكبها المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني أدت إلى تشرده من أرضه. ولكن للأسف هذا التضامن المطلوب مع الشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي لم يرتقي إلى مستوى التحديات، ولم يرتقي إلى مستوى الوقوف الجدي الفاعل إلى جانب الشعب الفلسطيني، واكتفى بالبيانات أو المناسبات. هذا لأن للأسف ما يعرف بالمجتمع الدولي يبحث عن المصالح، لا يبحث عن الإنسانية ولا عن الحقوق، وبالتالي يعني الشعب الفلسطيني ما زال يعاني، وما زال هذا التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني متواضعا، ما زال مجاملا للحركة الصهيونية بسبب رعاية الولايات المتحدة والمجتمع الأوروبي الغربي لهذا المشروع الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.
نعم.
وبالتالي المطلوب أن نرتقي بأدائنا كفلسطينيين كي نضغط باتجاه أن يقف العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه.
طيب أستاذ عمر، يعني هل جاء إقرار يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني عام 77 بضغط من ميزان القوى الدولي الذي كان قائما آنذاك؟
هو ليس فقط من بضغط، نعم هو استجابة لميزان القوى الدولي، ولكن قبل كل شيء استجابة للنضال الوطني الفلسطيني، استجابة للتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني، استجابة لنهر الدماء وشلال الدماء والتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني خلال نضاله وخلال ثورته وخلال دفاعه عن حقوقه. انتزع الشعب الفلسطيني هذا الموقف. صحيح أن الظروف الدولية كانت مختلفة، ولكن الأمر الآخر هو أن الحال الفلسطيني كانت مختلفة، كانت في قمة وفي ذروة التضحية والنضال والعطاء. للأسف حين تراجع الشعب الفلسطيني عن خيارات المقاومة والنضال والتصدي للاحتلال، وحين راهن على إمكانية الوصول إلى حلول بالاتفاق مع أعدائه ومن خلال المفاوضات دون أن تقترن بالنضال، هذا أدى إلى أن يكون هناك تراجع في الدعم الرسمي العالمي للشعب الفلسطيني والاكتفاء بالدعم النظري. مطلوب من الشعب الفلسطيني، من القيادة الفلسطينية، أن ترتقي بأدائها، بنضالها، بمقاومتها، من أجل أن تضغط على العالم أن يكون التضامن تضامنا فعليا حقيقيا.
نعم. طيب إذا أردنا أن نتوقف عند مؤشرات العمل بهذا القرار أستاذ عمر، يعني ما الذي أنجزته حملات التضامن الغربي مع الشعب الفلسطيني، وأين حققت إنجازات معتبرة وأين أخفقت؟
يعني هي أخفقت لأن المجتمع الدولي وبالشكل الخاص الدول الغربية ما زالت تكيل بمكيالين، ما زالت تكيل مكيال رعاية كما قلت مصالح الحركة الصهيونية وإجرامها، ويعني كل ما تقوم به من ترحيل ومن استيطان ومن يعني سجن واعتقال للفلسطينيين، هذا كله عمليا يقع تحت نظر ورؤية المجتمع الدولي.
لا.
في وقت يقف المجتمع الدولي خصوصا كما قلت الدول الغربية، الدول الأوروبية، أمريكا بشكل خاص في هذه المرحلة، اللي تقول إن على الفلسطينيين أن لا يقوموا بأي مقاومة عمليا، وأن يقوموا بالاعتماد على يعني المجتمع الدولي وعلى القرارات الدولية، في وقت يضرب الاحتلال عرضا حائط بكل المواثيق والأعراف الدولية ويحظى برعاية ودعم المجتمع الدولي.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف، كنتم شكرا جزيلا لكم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، حيث تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج حيث سننتقل وإياكم إلى الفقرات الإنتاجية فيه، وننتقل إلى فقرتنا من مع الشهداء. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء. درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد الفتى يوسف جاسر أبو جزر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تربى على موائد القرآن وفي أروقة المساجد حتى تلك الصلاة التي سبقت استشهاده بلحظات. مضى يوسف شهيدا قبل أسبوع من تقديم الامتحانات النهائية للصف الأول الثانوي، وذلك في وقت كان والده يجهز له صالونا للحلاقة ليمارس فيه مهنته المفضلة. ذهب يوسف في 29 من أبريل من العام 2018 إلى خيمة العودة المقامة شرق مدينة رفح، حيث كان يشارك في فعاليات مسيرة العودة في ذلك اليوم. ولحظة اقترابه من السياج أوقفته وحدة صهيونية خاصة قبل أن تقدم على إعدام طفولته وبدم بارد. للحديث عن الشهيد يوسف أبو جزر نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
معك جاسر يوسف أبو جزر، والد الشهيد يوسف أبو جزر.
نعم أخ جاسر، يعني يريد تحدثنا عن الشهيد يوسف، عن طفولته وبعض الصفات اللي بتمتع فيها.
والله الشهيد يوسف هو نشأ في ولد في مدينة رفح، يعني نشأ في مدينة رفح، كان يعني من صغر يعني هو هادي وتربى يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كان يعني تربى في المساجد وصلى الفجر في المسجد يعني ومحافظ على صلاته يعني من هو طفل صغير حتى ليوم يعني ما استشهد، يعني كان مصلي الفجر يومتها في المسجد وصلى كل الصلوات في المسجد حتى المغرب صلى عند الحدود قبل ما يستشهد من فضل الله تعالى. تاريخ ميلاده هو 4/8/2002 تاريخ ميلاده.
أبرز الصفات اللي كان بتميز فيها، تعليمه لوين وصل؟
هو كان وصل لأولى ثانوي، هو استشهد قبل ما يقدم امتحان أولى ثانوي، كنت بعلم فيه في نفس الوقت كمان، يعني طلب مني أن أعلمه دورة اللي هو حلاقة وتقصير الشعر، فكنت بعلمه كان بتعلم يعني في الدورة فيها، كان متميز فيها الدورة يعني.
نعم.
يعني أنا كنت وعد إن أفتح له محل، يعني كان بخلص يعني على وشك يخلص الدورة قبل ما يستشهد.
وكيف استشهد؟
ربنا أخذ يعني استشهد في 29/4 يوم أحد 2018 29/4 اللي هو تقريبا بين العشاء والمغرب. هو استشهد كان رايح على مسألة العودة اللي هو يوم أحد، كان رايح هكذا يعني بعد العصر، صلى العصر في المسجد وطالع هو صاحبه طبعا ورايح هناك مسألة العودة. ففي الليل بعد المغرب كان مقدم على السلك، يعني ماشيين جنب السلك جنب بوابة المطبق، ظاهرا تعرف عمره 15-18 شهور. فلما راح غاد فطلعوا عليه قوة خاصة اللي هو قوة مشاة خاصة، ثبتوهم رفع ديك وقف كان يعني جنب السلك، هم قريبين على السلك كثير. فيوسف يعني على يعني شهادة اللي معه رفع ايده واستسلم يعني، فقال اطلق النار على الشاب اللي كان معه متخبي اللي هو ورا الحيطة، فقال اطلق النار على يوسف وهو رافع ايديه، هو رافع ايديه مستسلم، حط على راسه اطلق النار عليه. وتركوه ينزف، لمدة تقريبا ربع ساعة أو أكثر عبال ما طلعوا برا ومسكوني أنا، وهم مشربين يقدم عليه وتركوه ينزف، وكان في اثنين في مكان تاني يعني برضو مسكوه وتركوه ينزف. في الآخر لما مسكوه معه قال هذا من جيلي، يعني احنا عمري لسه ما كملنا 16 سنة، استدعوا له إسعاف عشان ياخدوه، وتقريبا كان مفارق الحياة يعني.
نعم، يعني أنت بتحكي عن جريمة إعدام ميداني.
إعدام ميداني أكيد، إعدام ميداني، أنا مستعد أواجه فيها كل العالم. والشاب الشاهد مع إعدام ميداني يوسف لما اليهود أطلقوا النار عليه كان رفع يديه على راسه مستسلم يعني في حالة، وقال لهم كمان، قال لهم أكثر من مرة، هم طلعوا عليه في الليل، في حتى الدنيا كانت قمرة يعني واضحين، كان نص شعبان بالضبط كان، فقال لهم الطخوش يعني أنا هنا واقف الطخوش، فرفضوا طخوا أطلقوا النار عليه
رغم أنه يعني لا
لم يشكل خطورة ولم يحمل أي نوع من
لا لا مش يشكل خطورة. واضح اليوم يعني أنت عارف الجيش الاحتلال يعني عندهم أجهزة حديثة ورؤية ليلية بتشوف إذا طفل وبتشوف إذا كبير وبتشوف إذا معه شيء أو معه شيء. يوسف طبعا كان أعزل معه شيء ولا حاجة وواضح يعني لو بده يحكوا لك إنه إحنا شكينا فيه هذا بتكون كذب كبير يعني لأنه واضح يوسف من ملامح وجهه واضح إنه إيش لسه ما كملش 16 سنة.
نعم.
بس هي جريمة إعدام.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف أبو جزار، ولكن بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه حكاية الشهادة.
طيب يوسف يعني كان بيشارك في مسارات العودة بشكل مستمر؟
والله مش دائما يعني لا مش دائما راح اول جمعة لك مش دائما بروح يعني خلاص مش دائما بشارك باستمرار يعني بروح مرة هيك ومرة هيك مش يعني في يعني الجمعة اللي قبلها ما راحش.
نعم.
يوم اللي يوم الأحد ما راحش راح يوم أحد هو طلع هو الشاب صاحبه هذا يوم أحد وطلع وغاد على هذا وقدم على السلك شوي وجاء نصيب استشهد الشاب اللي معه مسكوه تاني يوم روحوا
الله يرحمه
واليهود بتهموا يوسف انه على الاخبار بحدث امن ضخم طبعا هذه
تبرير الجريمه بالتاكيد
تبرير الجريمه انه طفل حتى التاكيد لكلامي كمان ولكلام كل شو اسمه انه بعثوا في كل الشهداء اللي هو تم احتجاز جثمينهم في مسيره العوده بعثوا يعني من المحكمه العسكريه الاسرائيليه انه لن يتم تسليمهم الا بصفقه محتجزين يعني هؤلاء محتجزين لدينا لم يتم تسليمهم إلا بصفقة إلا يوسف لحتى الآن ما بعتوش فيه ولا ورقة بعتوا إنه بس الصليب بلغني إنه استشهد لحتى الآن هو الإنسان ما بلغوش إنه مثلا يوسف بدنا نسلمه بدناش نسلمه بدنا. كل ما يبعث من هنا مثلا اللي هو تذكير أو بتسليم جثمان يوسف أو إيش من قبل هو حقوق الإنسان اليهود ببعث لك نتأسف تأخر في الرد سنرد فيما بعد إلهم الحين سنة وثلاث شهور سنتأخر شو اسمه سنرد فيما بعد هاي كلامهم فيش جواب شافي يعني من الآخر إنهم بدهم يسلموا أو بدهم يسلموا.
نعم. بلدتكم البلد الأصلية
بئر السبع.
يوسف كان يعني كنت بتحدثوه عن إنه في أرض إلنا ولازم ترجع وكذا
وأكيد يعني هو مش صغير هو كمان واعي للأمور هذه يعني.
نعم.
وعارف يعني وعارف واعي للأمور هذه وعارف بلده بئر السبع وعارف كل شيء يعني واعي للأمور هذه كثير وعارف
نعم. وهذا بالتأكيد يعني دافع الكثيرين للمشاركة في فعاليات هذه المسيرة.
شيء أكيد يعني دافع الكل هذا شيء أكيد للعودة معروف يعني كل يعني هذا من أجل حق العودة.
إذن هو الموت المجاني الذي يوزعه المحتل على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة. منذ انطلاق مسيرة العودة حاصدا معه أرواح الطفولة ومن بينهم الشهيد يوسف أبو جزر الذي التحق بركب من سبقوه على طريق الحرية. إلى هنا يتوقف لقاؤنا ونشكر والد الشهيد على هذا الحديث وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص الشهادة نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خلفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف أبو جزر. هنيئا لك الشهادة يا يوسف.
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وألف بكم ألف ترحيب بحضراتكم في هذه المتابعة الطيبة. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. صحماتا مستمعين الأفاضل، صحماتا قرية فلسطينية من قرى قضاء يعكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة يعكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا. تبلغ مساحة أراضي قرية صحماتا 17,056 دونما. تحيط بها أراضي قرى سبلان، بيت جن، فسوطة، ترشيحة، كفر سمية وحرفيش. قدر عدد سكان قرية صحماتا عام 1931 796 نسمة، وفي العام 1945 1130 نسمة. أيها الأحبة، من الناحية الأثرية تحتوي القرية على بقايا كنيسة بيزنطية تم العثور عليها في العام 1932، وثمة نقش على أرضيتها الفسيفسائية يؤرخ البناء في سنة 555 ميلادي، وبنى فيها الصليبيون قلعة عرفت باسم سموت، كما تحتوي على بركة ومدافن وصهاريج. أيها الأفاضل، في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية صحماتا وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 1311 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة سور يائيل ومستوطنة حوسان. بلغ عدد لاجئي قرية صحماتا عام 1998 8,050 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.